الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من العبادات العظيمة الجليلة التي تفرج بها الكروب وترفع بها الهموم والغموم عبادة الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة أمرنا الله عز وجل به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرنا الله عز وجل بالدعاء ووعدنا بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويجب على المسلم أن يخلص في دعائه. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. ادعوا الله وحده، لا يلتفت قلبك إلى ولي من الأولياء أو إلى صاحب قبر أو ضريح، بل اجعل دعاءك لله وحده، فهو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يفرج الكربات. وهكذا يستحب للمسلم إذا دعا ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ما لم يستعجل. فيا أيها المسلم احرص على الدعاء. ويستحب أيضا لك أيها المسلم إذا دعوت الله أن تحرص على الجوامع من الدعاء. جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. الجوامع، قال أهل العلم، أي الكلمات القليلة التي تحتوي على معاني كثيرة. فمن ذلك ما جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه كلها من الأدعية الجامعة القليلة في كلماتها الكثيرة والعظيمة في معانيها. في صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بالجوامع الكوامل، أي في الدعاء. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك مما سألك عنه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فهذا الدعاء يا عباد الله من الجوامع، فاحرص أيها المسلم إذا دعوت الله أن تدعو بالدعوات الجامعة، فيها خير وبركة. من ذلك أيضا ما جاء في مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. الحديث رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وغير ذلك من الأدعية الجامعة. أيها الناس، ومن الأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الدعاء بإصلاح الدنيا والآخرة والمعاد، فهو دعاء عظيم كما قال أهل العلم: ينبغي للمسلم أن يدعو به وأن يحفظ هذا الدعاء. وقد جاء أيضا عند البزار بلفظ قريب منه، حسنه شيخنا الوادع رحمه الله من حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وفي آخرتي التي إليها مصيري، وفي دنياي التي فيها بلاغي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا الدعاء يا عباد الله دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الدين والدنيا: اللهم أصلح لي ديني، دينك يا عبد الله الذي هو دين الإسلام، دينك هو رأس مالك، والدين كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله يشمل الإسلام ويشمل العبادات التي تتعبد الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي حديث أبي سعيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصان دينها؟ قال: إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا هو نقصان دينها، تترك الصلاة وتترك الصيام. إذن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، كل هذا من دين الله عز وجل. فادعو الله أن يصلح لك دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. افتخر أيها المسلم بدينك، دين الإسلام، واعتز به، فإن دين الإسلام هو الدين الحق. نعم عباد الله، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الحق، وسل من الله أن يثبتك عليه وأن يجعلك تعتصم به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بحبل الله أي بعهد الله الذي هو دين الله. نعم يا عباد الله، لنفتخر بهذا الدين ولنستمسك به. فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال الله سبحانه: ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا هذا الدين من جميع جوانبه. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا نقول كما يقول أولئك دعاة وحدة الأديان، يريدون أن يوحدوا بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، تبا لهذه الدعوة. فدين الإسلام هو دين الحق، وأما تلك الأديان فقد نسخت وصارت باطلة. لا يجوز لإنسان أن يعتنق شيئا من هذه الأديان، بل يجب على كل كافر أن يترك هذه الأديان وأن يدخل في دين الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فدينك هو عصمتك يا عبد الله، عصمة لك من الوقوع في الشبهات، من الوقوع في الشهوات. فلا تلتفت ولا تستمع لمن يشوه هذا الدين ولمن يشوه جماله، لا تلتفت إليهم، بل استمسك به واعتز به يا عبد الله. فإن هذا الدين فيه سعادتك، فيه راحتك، فيه فلاحك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصلح له دنياه. فلا مانع أن المسلم يدعو الله أن يصلح له دنياه، وأن يبارك له في رزقه، وأن يرزقه الرزق الحلال، وأن يجنبه الرزق الحرام. نعم، فالذي يسعى في الرزق الحلال وينوي الخير بهذا الرزق فهو كالمجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. فأنت يا عبد الله، يا من تسعى لإصلاح معاشك، انوي الخير وادعو الله أن يصلح لك معاشك، فإنك في جهاد وفي خير. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح له الآخرة، وهذا يشمل ما تقدم. إصلاح الآخرة يكون بإصلاح الدين وبالإخلاص وبالخاتمة الحسنة، أن تموت على خاتمة حسنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وربنا عز وجل يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فادعو الله أن يصلح لك آخرتك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذه الحياة اجعلها زيادة في كل خير، فإن المسلم كلما ازداد خيرا في هذه الدنيا وكلما ازداد قربة إلى الله عز وجل فهو في خير. في حديث عبد الله بن بسر عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الموت له راحة، فالمؤمن إذا مات استراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فالمؤمن إذا مات يستريح من نصب الدنيا ومن أوصابها ومن فتنها فهو مستريح، وأما الفاجر إذا مات فيستريح منه العباد والبلاد، حتى الدواب تستريح من شره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، فنستفيد من هذا الحديث فوائد، منها أن المسلم يحرص على هذا الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو بهذا الدعاء، وربنا عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا، لما في هذا الدعاء من الفوائد العظيمة والفضائل الكثيرة التي سمعتها. وهكذا عباد الله، نستفيد من هذا الدعاء أن دين المسلم هو رأس ماله، فالمسلم عليه أن يعتز بدينه وأن يستمسك به، وإن شوه المشوهون لا يلتفت إلى تشويهاتهم. فإذا جاءك الشيطان أيها المسلم وقال: إياك أن تستقيم على دين الله، فإن الناس سيتكلمون عليك، سيقولون فيك كيت وكيت، لا تلتفت إلى هذا، فإن هذا من وساوس الشيطان، بل استقم على دين الله كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تلتفت إلى هؤلاء، ربما يعلقون أو يشوشون أيام ثم ينصرفون عنك إذا رأوا منك إصرارا وثباتا على دينك. وحين أن نقول يستمسك المسلم بدينه، لا كما يتصور بعض الناس أن التمسك بدين الله معناه الغلو والتشدد، فيصورون المستقيم على دينه بأنه متشدد وأنه متزمت. لا يا عبد الله، لا تفهم هذا الفهم الخاطئ، فإن التشدد كما يقول علماؤنا هو أن يحرم المسلم ما أحل الله، هذا هو التشدد، يأتي إلى أشياء حلال فيقول هي حرام، أو يحرم ما أحل الله، هذا هو التشدد. أما الاستقامة على دين الله والتمسك بدين الله فهذا عز للمسلم وفخر له وفلاح له. وهكذا يا عباد الله، نستفيد من هذا الحديث أن المسلم كلما طال عمره في طاعة الله فهو في خير، فهو في عافية، والعكس إذا طال عمره وهو في معصية الله فهو في شر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من أن يرد إلى أرذل العمر. فاحذر أيها المسلم، كلما تقدمت بك السنين احذر أن تنتكس على عقبيك، بل كن دائما وأنت في زيادة في الحسنات، دائما وأنت في خير، حتى تلقى الله وأنت على رصيد كبير من الحسنات. وهكذا يا عباد الله، نستفيد من هذا الحديث كما قال بعض العلماء أنه لا مانع أن يدعو المسلم بطول العمر، لكن بقيد أن يكون في طاعة الله، كأن يقول: اللهم أطل عمري في طاعتك، أو أطل عمر فلان في طاعتك، لأن إطالة العمر في طاعة الله فيه خير. أما هكذا فلا. ولهذا أخذ بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، أنه لا بأس أن يدعو المسلم بهذا الدعاء، لكن بقيد أن يقيد ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، ليس في هذا الحديث أن المسلم يدعو ربه بالموت واجعل الموت راحة لي من كل شر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو الله بالموت إذا نزلت به فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري عن أنس. أيها الناس، فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله بالموت إذا ابتلي بمرض أو بفتنة، ولكن يقول كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهكذا أيضا في الدعاء الآخر: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، بهذا القيد. فلا يدعو المسلم ربه بالموت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما قول مريم عليها السلام لما حصلت لها تلك الفتنة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فقال أهل العلم: إنما تمنت هذا للفتنة التي حصلت، أي ليتني مت قبل أن يحصل هذا، لأنها اتهمت رضي الله عنها وهي البريئة المطهرة، اتهمت بالزنا، فاتهمها اليهود عليهم لعائن الله أنها بغت وزنت، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، قبل أن يأتي هذا اليوم الذي اتهم فيه بهذه الفتنة، فإنها لم تتمنى الموت وإنما لما سبق. وهكذا قول يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فليس معنى أنه تمنى الموت، وإنما قال أهل العلم: أي إذا جاء الموت في وقته وفي أجله وفي حينه فتوفني على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلا بأس أن يدعو المسلم أن الله يتوفاه إذا جاء الموت على الإسلام والسنة، على الخير. نعم عباد الله، وليس هذا من الدعاء بالموت. فيا عباد الله، لنحرص كل الحرص على هذه الأدعية الجامعة الكاملة المفيدة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله.